بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب النهي عن قتل النمل. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب قتل الحيات وغيرها: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلّى نملة واحدة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار. قال فأوحى الله إليه فهلّى نملة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، لم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة. قوله سبحانه وتعالى: فهلا نملة واحدة، أي فهلا عاقبت نملة واحدة وهي التي قرصتك لأنها جانية الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية. وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، فلوليه الإحراق الاختصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار للنمل وغيره، وسواء في إحراق الإحراق بالنار النمل وغيره. للحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله. وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقوله فأمر بقرية النمل فأحرقت، في رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة. أما قرية النمل فهي منزلهن، أما الجهاز فتح الجيم وكسرها والمتاع. واشتمل هذا الحديث على أن المعتدى عليه يجوز أن يعتدي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لهذا أذن الله له في قتل المعتدية النملة التي لسعته أن يقتلها حتى ولو إحراقا، لأنه كما قال النووي أنه في زمانهم ما كان منهيا. وفيه فأمر بقرية النمل فأحرقت يدل على أن الآمر فاعل، ولهذا أوحى الله إليه، يعني أنه هو الذي فعل هلا نملة واحدة أي التي لسعتك. وفي هذا دلالة على وجوب مراقبة الإنسان لله، فإنه ما من شيء يفعله إلا والله يراه، حتى النملة إذا قتلتها. وفي هذا دلالة أن الأمم ما لم يأذن في الله في قتله لا يجوز قتله، سواء كانت أمة الحشرات، أمة النمل، أمة الدود، لا يقتل شيء إلا بإذن. في هذا دلالة أن الله عز وجل أوحى إلى ذلك النبي، قال: أفي أن قرسك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ دل هذا أن التسبيح محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن النمل تسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالنمل تسبح. وأيضا فهم النبي الله سليمان خطابها، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأفهمه الله خطابها وكلامها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالنمل تفر من سليمان وجنوده، لأنهم إذا مروا بذلك المكان حطموه، فيدوسون النمل حتى يدمر لكثرتهم. وإذا مر، إذا كان هناك طريق جادة ومر النمل فيها، من مر يدوسه فيهلك فيحطمه: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومعنى ذلك أنه يقتلونكم خطأ، ما يقتلونكم عمدا. وقوله: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج، أي أخرج متاعه، ما يريد يحرق متاعه مع النمل، وأمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه أن كما ترى كلام النووي رحمه الله أنه كان هذا في شرعهم، ما نهاه الله عن إحراق واحدة، فإذا أباح له إحراق واحدة أباح إحراق الباقي للسبب إذا كان هناك سبب. وإنما نهاه عن إحرانا إن لم قال يعني لم يأذن له بإحراق الباقيات لأنها ما هي معتديات. وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان. والجراد، الجراد كانوا يحرقونه ويدهفون، يأتون بنار يشعلونها ويصبون الجراد وهو حي فيها، أو يأتون به وهو حي يضعونه في المقلى يموت على هذا الحال، وما علمنا إنكارا في ذلك. فهذا الذي جرى عليه أنهم كانوا الجراد ربما قتلوه دفنا، بعضهم يعني يستحب أن يقتل دفنا، يدفن فإذا مات أخذوه من بين التراب أو الرمل ثم أكلوه، ما يعني أكلوه إن شاء أكلوه أخضر كما هو، إن شاء وضعوه على في التنور بعد أن يموت. لكن حتى لو كان حيا إن هذا الأمر فيه سهل. والذباب بمثل هذه الكهرباء التي تلقط الذباب والحشرات، هذا يعني حتى تشم رائحته، أن يحرقه حتى تشم الرائحة، يصعقه ثم يحرق. وهناك شيء آخر هو جذاب، يجذبه مثل الغراء ويبقى يقتل صبرا. كلاهما خلاف الصواب مثلا في هذا، سواء الصعق أو الجذب، هذا يقتل صبرا، لكن هذا معتدي، الذباب معتدي يعني صائل، فينبغي قتله إن استطيع بهذا المبيد فهو أحسن شيء له. الآن فيه مبيد يا إخوان، بس أهم شيء لا تبخوا داخل الغرفة، الغرفة تعمل لها ثلاث بخات، ثلاث رشات فقط، لا تكثر، وإذا به في الأرض مطروح بعد أقل من ثاني ثواني جيد هذا، إلا إذا كان يذكرون فيه آثرا على إذا استنشقه الإنسان يجتنبه مثل الفليت وما ذلك المبيدات. هذا المبيد جيد للبعوض، للبعوض وللذباب، تنام مستريح من البعوض بإذن الله عز وجل، هذا ما في مانع منه، هذا قتل مبيد يخنقه ويقتله. أما الإحراق والله في نفس شيء منه، والغراء ذلك اللي يجعلونه لا لصق هكذا يمسك فيها ويلصق فيها ويبقى يعني يموت هكذا، وهو أهون من الإحراق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر هبار أو أمر بعض أصحابه أنهم إذا وجدوا هبار من الأسود وفلان يحرقوهما بالنار، ثم قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوهما بالنار فإذا وجدتموه فاقتلوهما فإن لا يعذب النار إلا رب النار. فدل على نسخ الأمر الأول، قد كان مأذون في إحراق هبار من الأسود وبعض الذين اعترضوا زينب رضي الله عنها وهي مهاجرة وآذوها، لأنها لما خرجت من مكة النبي صلى الله عليه وسلم ترك زوجها، أرسلت تلك القلادة فحن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع عند الصحابة فتركوه يعني ما أخذوا الفداء منه فأطلقه لها، واشترط عليه أن يرسل ابنته زينب من مكة فأرسلها وفي وعدني فوفى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج معها بعض أقاربه يعني يودعها أو يسلم. فاعترضها هبار من الأسود وبعض المشركين يعني أنها لماذا تخرج من مكة إلى أبيها، وآذوها في بعيرها حتى قيل إنها سقطت أو شيء من ذلك ما ذكر في القصة. ثم إن أبا سفيان قال يا هذا ارجع بها فإنك تعرف ماذا صنع محمد، فإذا كان من الليل فخلها تمر يعني بغير ما يراها الناس أو شيء من ذلك. الحاصل أنها خرجت هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر بإحراقهما ثم نسخ ذلك بقتلهما وأسلم هبار، كان هذا ناسخا. وهو يؤكد أن من كان قبل كان الإحراق عندهم مشروع، وإنما في شرعنا نهي عن إحراق ذوات الأرواح أو إحراق بالنار، تعذيب بالنار. وقوله في هذا الحديث أهلكت أمة من الأمم، هذا إنما الأمة، قال الله سبحانه وتعالى أمم أمثالكم ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمة النمل، أمة الطير، أمة الأسماك في البحار، أمة، هذه أمم. لم نعلم تحديد هذا يعني اسم هذا النبي في هذه الرواية. قال الإمام القيم وهذه النمل من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب شيء، فإن نملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها، وإن بعدت عليها الطريق فإذا ظفرت به حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان، فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت، فإن كان ينبت مع فلقة باثنين فلقته بأربعة، ثلاث مرات، أربع مرات. ولهذا تجد الحبوب التي تأخذها النمل مكسرة، وهذا شيء عجيب. فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد وانتظرت به يوما لا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم عادته إليه، ولا تتغذى منها نملة على ما جمعها منها جنس على ما جمعه غيرها. يا سبحان الخالق، يعني ما تأخذ نملة تأخذ مما جمعه من الشيء العام، ما عندها غلول، ما تغل، فتأكل لها بعض الحبيبات مما جمعه الكل. وهذا ملحوظ، هذا ملحوظ النمل، انظر إذا نزل مطر كيف تخرج الحبوب وتضحيها. ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه وتعالى في القرآن عن النمل التي سمع سليمان كلام خطابها لأصحابها يقول يا أيها النمل ادخلوا مساكن، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الآية، فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته، ثم أتت بالاسم المبهم ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس وإرادات العموم، ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنوا من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول هو خشية أن تصيبهم معرة الجيش، فيحطمهم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك. وهذا من أعجب الهداية. وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثم قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل، فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل على أن ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي السبع ونحوه. ثم أخبر عما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل إليه فيه سواهم. ثم قالت: لا يحتمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما، وعرفت جنوده وفائدته وقائدها. ثم قالت: وهم لا يشعرون، كأنها جمعت بين الاعتذار عن معرة الجيش بكونهم لا يشعرون، وبين لهم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله سليمان أضاحكا من قولها: وإنه لموضع تعجب وتبسم. وذكر حديث النهي عن قتل النمل. وفي الباب حديث: إن لكل شيء سادة، حتى للنمل سادة. وما يزال يسوق الإمام القيم في عجائب النملة، ما زال يسوق كثير. قال القرطبي رحمه الله: هذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه، وكان أيضا قتل النمل مباحا في شريعة ذلك النبي، فإن الله لم يعتبه على أصل قتل النمل. وأما شرعنا فقد خرج أبو داود بن عباس نهى عن قتل عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأربع، وذكر الحديث. وظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إنما عاتبه الله تعالى حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منهم، وكان الأولى به الصبر والصفح، لكن وقع النبي أن هذا النوع مؤذن لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق، فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب الله تعالى أعلم، لكن انضاف إليه التشفي الذي دل على عليه سياق الحديث. ما في من هذا شيء. والذي يؤيد ما ذكرنا التمسك بأصل عصمة الأنبياء وأنهم أعلم الناس بالله وبأحكامه وأشدهم له خشية، فهل لا نملة واحدة يجوز فيه النصب على التقدير؟ أي أحرقت نملة، فهل لا أحرقت نملة واحدة وهي التي آذتك خلاف غيرها؟ واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان، هذا فتح الباري عند الحديث كتاب بدء الخلق الباب 16، على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار، من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي بشرعنا ما يرفعه، ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك، لكن ورد في شرعنا النهي عن تعذيب بالنار، قال النووي ذكره. وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل، وذكر الحديث. ويقال إن لهذا القصة سببا هو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها، فوقف متعجبا فقال: يا رب، قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا. ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة، فنبهه الله عز جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتل، وإن لم يؤذي وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى انتهى. وهذا هو الظاهر. وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه، والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل، بل جوابا له وإيضاحا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية. فضرب له المثل بذلك، أي أن إذا اختلط من تستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك الجميع طريقا إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع، يعني هم منهم، كقوله: هم منهم في الذين يبيتون في الليل. ولهذا نظائر اكتراس الكفار بالمسلمين كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك. قال: كرمان النمل غير مكلف، فكيف أشير في الحديث لأنه لو أحرق نملة واحدة جاز، مع أن القصاص إنما يكون بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزا عنده. هذه كلها فوائد حول هذا الحديث، وهو من باب العدل. نملة واحدة أي أن هذا هو العدل، العدل أنك تقتل واحدة وتلك يعني أنها قتل العتاب على الزائد. ثم إن الناس يطلقون النمل على أنواع ليست نملا، على الناس على عبارة عن ذر، ربما أطلقوا النمل على الذر. النمل هي تلك ذلك الذي يكون رأسها كبير ولها أرجل، نمل معروف لو نظرت، ذلك النوع من النمل هو الذي يعني يعتني بالحبوب ويدخلها ويخرجها وله هذه الحكمة، فهو نوع من تلك الحشرات وليس هذه يعني الحشرات السود التي تلسع منها، ولا كذلك الذر منها. أعطينا حياة الحيوان، كيف يعني صفات النملة، وهل تؤكل، ما حكم أكلها؟ قيل هو العزير، وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام، يزم ذلك الآباري والقرطبي، والله أعلم، ما في دليل تعيين هذا النبي، ما في دليل. قيل عزير وقيل موسى عليه الصلاة والسلام عليهم السلام. ذكر هذا الحافظ، قال: النمل كنيته أبو مشغول، والنملة أم نوبة وأم مازن، سميت النملة نملة لتنملها وكثرة حركتها وقلة قوائمها، لها قوائم. والنمل لا يتزاوج ولا يتناكح، إنما يسقط منه شيء حقير في الأرض فينمو حتى يصير بيضا، حتى يتكون منه، والبيض كله نعم حتى يتكون منه. وذكر الأحاديث في قصة النمل التي في قرأنا منها. قال: والحكم يكره أكل ما حملته النمل بفيها وقوائمها، لما روى الحافظ بن عيون الطب عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤكل ما حملت النمل فيها وقوائمها، ويحرم أكل النمل لورود النهي عن قتله. يعني عندهم قاعدة أن كل ما أمر بقتله حرام أكله، وكل ما نهي عن قتله حرام أكله عند الجمهور، ومنها النملة. وبقي هذه الحبوب إذا اجتمع مثلا منها، قد يجتمع منها مثلا الكف أو كذا، تجتمع من هذه الحبوب، لو أن جائعا جمعها وراد أن يخبزها ويأكلها ماذا يكون؟ الحبوب حق النمل هي تكون مبرغة بالتراب ومكسرة وكذا، لكن لو أن جائعا جمع منها وأراد يأكل منها، قال هنا: يكره أكل ما حملته النمل بفيها وقوائمها، لما جاء عن روى الحافظ أبو نعيم في الطب النبوي عن صالح بن خوات بن جبين أبيه عن جده رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكل ما حملت النمل فيها وقوائمها. أما تحريمها فمعروف عند الجمهور للحديث لما سمعته، وأما ما جمعته فهذا الحديث يحرر إن ثبت كان حاكما في المسألة، وإن لم يثبت فإن ابن آدم أشرف كونه أجوع إذا جاء واحتاج لمثل ذلك، يعني ما يقال أنه حرام عليه، أنه معتدي وظالم وأخذ حق النمل وهي قد جمعته وظلمها، ما في دليل على هذا. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إلى هنا بارك الله فيكم.